إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أتكلم هذا اليوم إن شاء الله عز وجل حول بعض الديانات النهبية وبعض الأصول، مبينا أثر ذلك في الأحكام الشرعية. وقد استفدنا من كتاب أثر العربية استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية، من كتاب أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية الدكتور يوسف خلف العيساوي، والكتاب من إصدار دار البشائر الإسلامية بيروت. أثر العرب استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية دكتور يوسف خلف العيساوي، دار البشائر الإسلامية بيروت. وهذا الكتاب نافع وماكر وطيب لنفس الدكتور أو للدكتور نفسه الذي تحدثنا حوله وفي موضوع البارحة. نتكلم حول بعض دلالات حروف الجر. دلالة إلى، مسألة غسل أو مسألة غسل مرفقي اليدين في الوضوء، بمعنى هل يجب علينا أن نغسل المرفقين، هي إلى المرفقين، نفس المرفقين أم لا، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض، يعني ما في داعي تغلبوا أنفسكم في كتابة للحديث. هذا الحديث أخرجه البخاري رقم 159 وكذلك مسلم وغيرهما، ذاهب كما سيأتي إن شاء الله حتى ما يعني لا تتجشموا على الكتابة، إذا استطعنا أن نختصر عليكم من الجهد، وإن كان الأمر فيه أجر وثواب إن شاء الله عز وجل، لكن يمكن أن ينقل هذا الحديث من مصادره المذكورة. ولكن سنذكر الشاهد بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين، هنا الشاهد، ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه إلى آخر الحديث، ثم غسل رجليه 3 مرار 3 مرارا إلى الكعبين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر إلى المغفرة العظيمة. هذا رد على من يقول بالفروع والقشور وهذه التقسيمات المحدثة. أن تحسن الوضوء وتتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، ما هو الثواب؟ غفر لك ما تقدم من ذنب. إيش هذا تريد أعظم من هذا؟ بين الحديث أن لدين من الأعضاء التي يجبهما الوضوء، وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، الآن الكلام حول دلالة إلى في الآية القرآنية إلى المرافق، وكذلك دلالة إلى في الحديث النبوي إلى المرفق. ولكن حصل خلاف بين العلماء في دخول المرفق في وجوب الغسل، وذلك على مذهبين. المذهب الأول، ذهب الجمهور إلى أن غسلهما فرض، يعني إذا ما غسل المرفقين هذين معنى ذلك أنه اختل وضوءه، وبذا لا يصح عندهم أو عندهم وضوء من لم يغسل مرفقيه. المذهب الثاني، ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن غسل المرفقين سنة وليس بواجب، وليس بواجب. ذكر هذا بعض الفقهاء. الدليل النحوي، عليكم السلام، يرى الجمهور أن ما بعد إلى يعني بإيش، ماذا بعد إلى؟ في الآية القرآنية المرافق، وكذلك في الحديث النبوي المرافق، ما بعد إلى دام في حكم ما قبلها، يعني إذا كان ما قبلها واجب فيكون ما بعدها إيش؟ واجب، يكون ما بعدها أين؟ سيأتي هذا إن شاء الله الكرام. في حكم ما قبلها في هذا الموطن، يعني بعد إلى إيش في هنا؟ المرافق، فتدخل المرافق في حكم العضو الذي قبله، فيدخلان يعني بمعنى يدخلان في وجوب الغسل أو في وجوب الغسل. يقول إذن هذا المذهب، ماذا قلنا؟ ذهب الجمهور إلى أن غسلهما، أو الدليل نحن نتكلم، يرى الجمهور أن ما بعد إلى داخل في حكم ما قبلها في هذا الموطن. يقول ابن دقيق رحمه الله: إن كلمة إلى المشهور أنها لانتهاء الغاية، لانتهاء الغاية، وقد ترد بمعنى مع، يعني إلى المرافق، يعني مع المرافق، واضح؟ إلى المرافق يعني ترد كلمة إلى بمعنى إيش؟ مع المرفق، وانتهاء الغاية يعني تتضمن إيش؟ مع المرفق، بعكس ابتداء الغاية. فمن الناس من حملها على مشهورها فلم يوجب إدخال المرفقين في الغسل، ومنهم من حملها على معنى مع فأوجب إدخالها. وقال بعض الناس: يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لا. أحيانا تأتي كلمة إلى فننظر إلى، يعني إننا كلمة إلى، الكلمة التي قبل إلى والكلمة التي بعد إلى، هل هما من جنس بعض أم لا؟ كيف ذلك؟ يعني ثم أتم الصيام إلى الليل، عندنا كلمة إلى، كلمة الليل، هل الليل من جنس الصيام؟ لا، الصيام لا يكون إلا إيش؟ إلا في النهار. فإذا هنا في قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إيش؟ ثم أتم لأول الليل، وقد وضحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، فبمعنى أن أول إقبال الليل هو ايش؟ هو انتهاء الصيام. اذا اقبل الليل يعني اول الليل وليس عم وطم الليل، اقبل الليل وادبرها ما زال هنالك اثر لايه؟ للنهار. وغربت الشمس فقد افطر الصائم. هنا نقول ثم اتم الصيام الى الليل، كلمه الى قبلها كلمه صيام وبعدها كلمه الليل. هل الليل من جنس الصيام؟ لا، لان الصيام لا يكون الا لايش؟ في النهار فقط، الصيام لا يكون الا نهارا. فاذا كانت ليست من جنسها فلا تكون بمعنى مع. ثم اتم الصيام الى الليل يعني اول عندما ياتي امر الليل انتهينا. اذا يفرق بين ان تكون الغايه من جنس ما قبلها او لا، فان كانت من الجنس دخلت كما في ايه الوضوء الى المرافق. المرافق من جنس ايش؟ العضو. من جنس من ايش؟ من جنس اليد. فهذه من جنس اليد المرفق، طالما هي من جنسها فاذا جاءت كلمه الى فندخلها. اما اذا لم تكن من جنسها كقوله تعالى ثم اتم الصيام الى الليل فلا ندخله. احتج المذهب الثاني بان اكثر النحاة قد رجحوا عدم دخول ما بعدها فيما قبلها عند عدم القرينة، لكان أن الشيء كان خارجا عنه فلا يدخل المرفقان في وجوب غسل اليدين لأنها غاية الغسل. طيب، على كل حال المختار ما ذهب إليه الجمهور كما قلنا أن هذا يدخل، يعني يدخل جزء من المرفقين، وهذا كذلك من باب يعني الاحتراز والاحتياط، لابد من دخول جزء يسير من المرفقين حتى يتحقق هذا المطلوب. لماذا؟ لأنه من جنس اليد كما قلنا. وقلنا بأن إلى قد ترد في اللغة بمعنى مع، فكما في قوله تعالى من أنصاري إلى الله، وهذه موقف الشيخ رد عليه. لكن الخلاصة يعني المعتبر هنا كما قلنا أن المرفق تدخل لأن إلى يعني المرافق من جنس نفس كلمة اليد، ونقول بأنها يعني يمكن أن نستفيد بأنها بمعنى مع. وكذلك مناقشة كلمة انتهاء الغاية هذا له تأثيره في هذا المبحث. يعني عندما نقول خرجت من بغداد أو خرجت مثلا من عمان إلى الكوفة، فهنا دخلت في الكوفة أم لم أدخل؟ دخلت في الكوفة. خرجت من عمان إلى الكوفة، إذن دخلت في الكوفة، فتتضمن دخول هذا ولو جزءا من ايه؟ من الكوفة. وهنا لدينا حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. ايش اشرع في العضد؟ غسل. اذا هذا الحديث يوضح ايش؟ الدلاله النحويه. يوضح الدلاله النحويه. ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد. ثم يده اليسرى اليمنى حتى اشرع في العضد. ثم يده اليسرى حتى اشرع. ايش اشرع؟ يعني غسل العضد. ثم مسح رأسه. فهذا دليل صريح، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي هريرة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يعلم من استطاع تعليمه. حديث نعيم بن عبد الله بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، فذكر الحديث إلى أن قال ثم غسل ثم يده اليسرى حتى أسرع في العضد. غسل يده اليمنى حتى أسرع في العضد، ثم يده اليسرى أسرع في، ثم مسح رأسه إلى أن قال ف ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ فاختدى بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة قد اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام يا أخواني؟ طيب سؤال، إيش دلالة حتى أسرع في العبد؟ لماذا ذكرنا هذا اللفظ؟ أيوة، فقط أريد أن بس أشوف يعني منتبهين إلى كل من يعرف يرفع الأصبع إن شاء الله، واللي ما يعرف فلا يرفع أصبع بسانتين. يعني الذي لا يعرف سأضطر إلى الإعادة إلى أيوة ما شاء الله. تفضل. جميل جدا. يعني الخلاصة أن كلمة إلى في الآية القرآنية إلى المرافق وكذلك في الحديث النبوي موضع خلاف فقهي ونحوي، فجاء فدلونا على ذلك بأدلة نحوية أن إلى تتضمن غسل المرفقين وأن كلمة إلى تتضمن كلمة مع، ثم أتينا بالحديث لندلل على هذا، والحديث كان الفيصل والقاضي مسأل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي هريرة رضي الله عنه مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعلما من أراد أن يعلمه. هذا هو المراد. نتكلم الآن حول دلالة الباء. مسألة التزويج على تعليم القرآن بغير سباق، التزويج على تعليم القرآن بغير سباق، يعني هل ممكن أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو من يري أمرها بغير سباق؟ عن سهل ابن سعيد الساعدي رضي الله عنه قال إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك ترى فيها رأيك، ما رأيك في ذلك؟ رأى فعل أمر، رأى فعل أمر، لم يعطيني فعل أمر يعني مثل كلمة رأى. أيوة قي إيش قي يعني؟ من التوقي، وقع هي من أصل وقع قي، فهذه عين الفعل فعل، فهذه جاءت تسمى هذه عين الفعل. ترى فيها رأيك، فلم بها شيئا، ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك. طبعا بعض الناس قد يرى أن هذه قباحة، أنها اشتهت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحقيقة يعني طبعا نعم هذه مسألة خلافية بين العلماء، ولا أريد الآن أن أنتقل إلى مسألة فقهية لأن الأمر لا يتسع لنا، لا يتسع المقام لنبحث أو لنتشعب في مسائل إذ الوقت محدود. لكن من باب الفائدة هنالك مسائل عديدة قد يستفاد منها في هذه الأمور، أن المرأة أو الفتاة قد تنظر إلى ما يكون من مصلحتها في اليوم الآخر. فسيدة رضي الله عنها عندما أراد أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها لتكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة. فلذلك قد تتنازل الفتاة عن بعض الأمور في حياتها الدنيا من أجل أن يكون لها الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى في اليوم الآخر، وذلك في اختيارها. فقد تختار مثلا طالب علم فقير، لكن هذا الطالب يعمل جهده في البذل والعطاء، لكن قد يقصر أو قد لا يستطيع أن يكون من الأثرياء أو من المسلمين. فإن استطاع أن يكفي هذه الفتاة وأن يجعل عيشها كفافا فالزواج من مثل هذا مغنم، ولو تركت الموسرين الأثرياء فإن هذا أنفع لها عند الله سبحانه وتعالى، لأن الآخرة خير وأبقى، الآخرة خير وأبقى. فهكذا كانت نظرة هذه المرأة رضي الله عنها، وإن كانت قد انتقلت حتى من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بأنها لا تستحي، كيف يعني تفعل هذا الفعل. ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك. فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها. قال هل عندك من شيء؟ قال لا. قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب وطلب، ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. قال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن، فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. الآن نبحث دلالة الباء، نريد الآن أن نرى أين الباء اللي هو أنكحتكها بما معك من القرآن، أنكحتكها بما معك من القرآن. اختلف العلماء في صحة أن يكون تعليم القرآن والعلم صداقا للمرأة، وذلك على قولين، منهم من ذهب إلى جواز ذلك إن رضيت المرأة، يعني مهرك سورة البقرة، مهرك سورة العنكبوت، مهرك القرآن، مهرك نصف القرآن، مهرك شيء كذا وكذا من القرآن برضاها. وهنالك من يقول بعدم جواز ذلك، لأن تعليم القرآن ليس مالا ليكون صداقا. بالتالي ما يتعلق بالدليل النحوي، احتج الجمهور بأن الباء في قوله صلى الله عليه وسلم بما معك باء العوض والمقابلة، باء العوض العوضي والمقابلة، وهي الباء الداخلة على الأعواض، يعني اشتريته بألف هذه كافأت إحسانه بضعف، وقولهم هذا بذاك، هذا بذاك، هذا الشيء بذاك المبلغ. لذلك يقول الخطابي رحمه الله والباء في قوله بما معك باء التعويض، كما تقول بعتك هذا الثوب بدينار أو بعشرة دراهم. فالخلاصة أن جمعا من العلماء رأوا أن الباء هنا للعوض والمقابلة، للعوض والمقابلة. واحتج الفريق الثاني بأن الباء هنا باء السبب، وهي التي تصلح غالبا في موضعها اللام، نحو قوله سبحانه وتعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، يعني لاتخاذكم العجل، بسبب اتخاذكم العجل، يعني إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم، هذه إيش؟ هذه باء السبب، إنكم ظلمتم أنفسكم بسبب اتخاذكم العجل. لذا يقول الكاساني تأويلها زوجتكها بسبب ما معك من القرآن، ولكن هذا القول الحقيقة يعني ضعيف أو مرجوح، والأقوى من ذلك أن تكون للعوض والمقابلة، والله على أعلم. فالباء لا تكون بمعنى اللام يعني لما معك من القرآن أو بسبب ما معك من القرآن، بل هي بمعنى العوض، وهذا هو الظاهر من سياق الحديث. وإلا لم يكن لسؤال النبي عليه السلام هل معك من القرآن شيء، لأن إما عنده قرآن، إما عنده تسبيح، إما عنده تهليل، إما عنده أي شيء، يعني أشياء موجودة، كل إنسان لا يخلو من القرآن، يعني ممكن تزود أي واحد على سورة الفاتحة، صح أليس كذلك؟ على التسبيح، على التهليل، على سبيل المثال إذ يجوز نكاح من يحسن القرآن ومن لا يحسن بهذا الكلام وقد جاء في بعض روايات الحديث ما يبين أن تعليم القرآن كان مهرا كما في تبويب النسائي التزويج على سور القرآن. أقول هذه المسألة خلافية بين العلماء. يقول إمام ابن حزم رحمه الله تعالى حل صح في المسألة 1851 فيما يجوز من الصداق ولو أنه حبة بر أو حبة شعير يعني يستطيع قدم بيدر أن يقدم بيدرا فليفعل بجوز إنسان يقدم مؤسسة سجلها باسم الزوجة جزاه الله خير لكن الإنسان لا يستطيع ما عنده إلا الحقيقة نصف قيتين من تمر يقدم هذا ولو أنه حبة تمر أو حبة شعير أو غير ذلك فكذلك كل عمل حلال موصوف كتعليم شيء من القرآن أو من العلم أو البناء أو الخياطة أو غير ذلك إذا تراضيا بذلك ورد في هذا اختلاف. ومن المعلوم حديث أنس رضي الله عنه قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد عندما خطبها إلى نفسه قالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري. انظروا حقيقة حديث عظيم جدا وما أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها أعظم مهر وأغلى مهر في الإسلام اللي هو إيش أعلى مهر وأغلى مهر إسلام رجل أليس كذلك هذا لو جمعت كل مال الدنيا هل يعدل إسلام رجل إن قال رجل من الخلد في النار يعدل يعني لو أتيت بالأرض كلها فهل هذه تغني طبعا يوم القيامة يوم لا درهم ولا دينار ولكن مع استحالة هذا الأمر فكل أموال الدنيا لا تغني عند الله عز وجل من شيء أبدا فكان إسلامه مهرها وهذا أغلى مهر وإن كان بعض الناس قد يرى أنه أقل مهر طبعا هو الرجل قال الصفراء والبيضاء يا أم سليم يريد أن يغريها طمعا بزواجها وما أكثر ما يطمع الرجال باعتبارات عديدة وعديدة وتنكح المرأة لأربع لمالها لحسبها لجمالها لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وكان قادرا عليها ولكن هي كانت تطمع بإسلامه فقالت وما أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها لذلك في سنن أبي داود يقول باب في التزويج على العمل يعمل يعني المهر قد يكون على العمل يعني قد يعلمها شيئا يعلمها مثلا دورة كمبيوتر هي ماشي لأن هذه يعني قضية إذا كان لا يملك شيئا من المال ليس عنده شيء من المال فهو ترغب في الزواج منه هو ذو دين وذو خلق ترغب في الزواج منه فيمكن أن تعلمه دورة كمبيوتر بس دورة كمبيوتر الأشياء النافعة مش الأشياء العاطلية عياذا بالله عز وجل يمكن أن يعلمها إذا كانت مثلا عامية على الكتابة على القراءة على سبيل المثال دورة مصطلح أصول فقه لغة عربية على سبيل المثال هذا عنوان أبي داود باب في التزويج على العمل يعمل هذا إذا لم تكن المادة متوفرة أو إذا رضيت المرأة وهو على الغالب الحقيقة في عدم توفر المادة والمال يلجأ إلى هذه الأمور لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فسأل سأل ذلك الرجل عندما سأله هل عندك من شيء قال اذهب فاطلب لو خطب من حديد لا مطالب ما فيه هل معك من القرآن شيء؟ ومعه سورة كذا وكذا وكذا، فقال أنكحتكها بما معك من القرآن. ففي الأصل ما بدأ من الآخر، ماذا تأخر من القرآن؟ وزوجتك بما معك من القرآن. لا، إذن سأله هل عنده من شيء؟ قال واقع اذهب واطلب والتمس والتمس له الخاتم من حديد. واليوم يمكن الإنسان أن يلتمس خواتيم من حديد، يلتمس الحقيقة أعمال كثيرة، ويمكن أن يأتي بشيء من المال، أنا أقول أموال، أن يأتي بأموال كثيرة. ولكن عندما تعذرت الأمور قال ماذا تحفظ؟ هل معك من القرآن شيء؟ فإنما يلجأ إلى هذا عند تعذر إيش؟ المادة. والعمل هنا إفادة زوجه من السور التي يحفظها، وذلك أن المهر المادي إنما هو بما يستحله الرجل من فرج المرأة. يعني إذا بنى الرجل لأهله وطئها الآن ليس له مهر، لا يرجع المهر. إذا طلق ولم يطأ ماذا له من المهر؟ نص المهر. وبالملاعنة عندما تكون الملاعنة فليس له أن يسترجع المال إذا كان قد بنى بها ووطئها، لأن هذا المال مقابل إيش؟ مستحلا من فرجها. إذا نحن المهر هنا على إفادتها من خلال تعليمه لها ما استطاع من هذه الصور، إنه الآن هذه الصور التي حفظها ليست لنفسه، لأنه الحقيقة لماذا عرضنا منه هل عندك من شيء؟ عندك يعني 1000 دينار، عندك 2000، 3000، 100,000، 100 دينار، لا ما فيه. طيب اذهب والتمس خاتما من حديد. اذا هذا الخاتم ما بد ان تنتفع، اليس كذلك؟ تنتفع بنوع من انواع الخواتيم، فما من فلس مستوى حتى ما عنده خاتم من حديد. جيد، الان عندنا قلنا هنا بانه يحفظ سوره من القران، يجب ان يكون هنالك نفع من سور القران. وانا اقول سور القران انفع والله من كل الماده. وإذا كان سور القرآن تنفع مع المال ما شاء الله، إيه؟ نور على نور، خير على خير، هذا صحيح. بمعنى كيف تنتفع من هذه السور؟ يعلمها من جانب. الجانب الثاني تتأيات هذه تترجم من خلال أخلاقه، من خلال تقوى الله سبحانه وتعالى، من خلال أمانته، فهي استفادت. قد يكون ملياردير ويتزوجها ويطأها في تلك الليلة والصباح طالق مع السلامة، إيه؟ أنت طالق. لكن إيه؟ لماذا؟ لأن هذا رجل يعني مصر عنده أموال كثيرة جدا ومن الذواقين عياذا بالله عز وجل، وقضية يعني سهلة وهينة عنده. أما ذلك الرجل المتقي فهو يترجم القرآن عمليا فيفيدها من خلال القرآن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لو أراد توسوى له الشيطان أن يكيدها أو أن يزعجها أو أن يغضبها يتذكر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كرهت منها خلقا أعجبك منها خلق ايش؟ اخر. وهكذا اذا هذه الامور التي استفادها من خلال الكتاب والسنه واثار السلف كيف تكون مهرا؟ من خلال السلوك العملي. واضح يا اخوان؟ واضح؟ يعني هذه من خلال السلوك العملي قد تستفيد فيها اكثر من ايه؟ حتى من الماده. طبعا نحن لا نرجو المادة، لأن الأصل أن تكون المادة، عند تعذر المادة تكون هذه الأمور. ومن الجدير بالذكر كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أولا هل عندك من شيء؟ قال لا، إذا تطلب ولو خاتم من حديد إلى آخره. بعدين هل معك من القرآن؟ فنحن لا نريد أن نبدأ بالقضية عكسية وأن نكون طامعين بالتالي، وأن تكون يعني والله أنا ما عندي غير دينار أزوجها الدينار، الله يعطيه العافية ويكثر خيره ويزيد الخير، دفع الدينار، أنا طبقت السنة ما شاء الله عليه. أرجو أن نفهم الدين يا إخواني، وكثير من الشباب يعني مع بارغ الأسف يظن بأن القضية يعني اليسر اليسر اليسر، بأن يتواكل الإنسان لا يعمل لا يشتغل، وقد يستدين وقد يكون اتكاليا مع بارغ الأسف، وقد لا يبحث عن عمل ولا يكون عنده الجد والمثابرة، فهذا ليس من الإسلام في شيء. فيجب أن نكون من أهل الأخلاق ومن ذوي الأخلاق، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد عريض أو كبير. فلا بد من الأخلاق ولا بد من كذا، ولا بد أن يكون الإنسان كريما جوادا إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وكذلك أن يراعي مهر المثيلات. مهر المثيلات، ما شاء الله أنت تزوج فتاة بكرا جميلة ابنة كذا وكذا صغيرة في السن، قول والله أنا أعطيك دينارا. مثل امرأة تتزوج يعني واحدة ابنة 50 ولا ابنة 60 وثيبا هذه بهذه، لا، فمهر المثيلات هذا موجود في الشريعة، وهذا له نصوص المعروف، يجب علينا أن نتفقه هذا الدين قبل أن نتسرع في الفتاوى والإقدام على هذه الأمور. فالخلاصة أن السنة النبوية تراعي التدرج والوسعة، وتراعي كذلك الوسعة والطاقة، تراعي الفقر والفاقة، وجاءت مرتبة إلغاء الماديات عند عدمها أو لسبب ما، مثل قول أم سليم كما بينا. إذن الراجح أن الباء لإيش؟ للعوض، أن الباء للعوض، لأن استحلال الفرج لا بد له من مهر، وكلمة العوض أقرب من كلمة السبب، من كلمة السبب، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة تتعلق باستدامة صلاة الكسوف، استدامة صلاة الكسوف. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يزر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلناه فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس. الآن الكلام حول الأداة النحوية إليه حتى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى، هذه ندرس الصالح إن شاء الله كلمة حتى يكشف ما بكم، حتى يكشف ما بكم. في هذا الحديث دلالة على أن صلاة الكسوف والدعاء يشرعان ويستحبان إلى أن ينجلي الكسوف، إلى أن ينجلي الكسوف، ولا يستحب ابتداء الصلاة بعده، يعني بعد انجلاء إيش؟ الكسوف. واضح ولا نعيد؟ الآن نتكلم إن شاء الله. هذا يعني قول لبعض العلماء، وانظر فتح الباري وغيره الأوطار. هنا فإذا رأيتموهما يعني فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فنريد أن ندرس كلمة حتى، يستدل على ذلك الحكم بأن حتى موضوعة لانتهاء الغاية، فالحديث جعل الغاية لمجموع الأمرين، وهما إيش؟ الصلاة والدعاء. إذا جاء الكسوف كما يقول ابن رجب رحمه الله، وفيه دليل على أن صلاة الكسوف تستدام حتى تنجلي الشمس، يعني نقول فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، يعني تنجلي الشمس. فهنا إذا انجلت الشمس لا نستمر بإيش؟ بالصلاة. واضح؟ فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، فيستدل على ذلك الحكم بأن حتى موضوعة لانتهاء الغاية، فالغاية لمجموع الأمرين الصلاة والدعاء يتعلق بانجلاء إيش؟ الكسوف. انجلاء الكسوف مرتبط بالصلاة والدعاء، والصلاة والدعاء مرتبطة بإيه؟ بانجلاء الكسوف. هذا هذه وظيفة حتى في هذا الموطن وهذه دلالتها. نتكلم عن مسألة إقامة البينة بعد الإحلاف، يعني بعد أن يطلب القاضي أو الواري الرجل أن يحلف. حديث الأشعث رضي الله عنه عندما كانت بينه وبين رجل خصومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، يعني إما أن تأتي بشاهدين أو إما أن يحلف. ومن المقرر شرعا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وثبوت الحق بالشاهدين، وأن ثبوت الحق بالشاهدين، فإن لم توجد البينة عند المدعي فعلى المدعي ماذا؟ عليه اليمين. ولكن العلماء اختلفوا في من ادعى على غريمه شيئا فأنكره وأحلفه، يعني طلب إيش؟ منه اليمين، وبعد أن أحلفه أراد إقامة البينة عليه بعد إيش؟ بعد الإحلاف، هل هذا له ذلك؟ يعني أنكر الغريم فقال احلف، حلف، ثم أراد أن يقيم عليه إيش؟ البينة، فهل له ذلك؟ على قولين: المذهب الأول، ذهبت الشافعية إلى أن للمدعي جواز ذلك، أن للمدعي جواز ذلك. المذهب الثاني، ذهبت المالكية إلى أن المدعي ليس له ذلك إلا بعد أن يأتي بعذر في ترك إقامة البينة يتوجه له. الدليل النحوي، استدل أصحاب المذهب الثاني المالكية ومن قال بقولهم بأن أو للتخيير، شاهداك أو يمينه، يعني شاهداك أو يمينه، إما أن تأتي بالشاهدين أو اليمين للتخيير، فهي تثبت بعض الأشياء، تثبت بعض الأشياء. يقول ابن دقيق: وربما يتمسكون، أي المالكية، بقوله عليه السلام: شاهداك أو يمينه، وفي حديث آخر: ليس لك إلا ذلك. هذا صحيح، أخرجه مسلم. وجه الدليل منه أن أو تقتضي أحد الشيئين، أو تقتضي أحد الشيئين، وليس الجمع، يعني لا تقتضي الجمع بينهما، كما قلنا: تزوج سعدة أو أختها، لا يلزم أن تجمع بين إيش؟ الثنتين، الجمع بين الأختين، أما هذه وأما هذه. فلو أجزنا إقامة البينة بعد التحليف لكان له الأمران مع طعن اليمين وإقامة البينة، مع أن الحديث تقتضي إيش؟ أن ليس له إلا فقط واحد، ليس له إلا إيش؟ أحدهما، إما الشهادة وإما اليمين. لذلك قال: ليس لك إلا ذلك. وقد يحتج المذهب الأول لمن يرى الجمع بأنه توجد قرينة خارج تصرف معنا، لكن هذا كلام ضعيف. لكن الخلاصة أن الراجح في ذلك، والله تعالى أعلم، أن أو للتخيير، أو للتخيير، فليس له إلا حالة واحدة، حالة واحدة، فلا يجوز أن يجمع بين الحالتين. سؤال: قال الله عز وجل: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هنا إيش الأو؟ للتخيير، للشك، ليش؟ الجمع، هنا الجمع إلى 100,000 أو يزيدون، هنا أو بمعنى الواو، إلى 100,000 ويزيدون، فهذا ليس للشك ولكن الجمع. لذلك يعني معرفة الحقيقة دلالات الكلمات النحوية لا بد منها. آخر مسألة، أو المسألة الأخيرة: إذا صلى الإنسان الاستخارة؟ وهذا سؤال متكرر. فأين يدعو؟ هل يدعو وهو ساجد؟ هل يدعو قبل السلام؟ ماذا؟ هل يدعو بعد السلام؟ قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستخدرك بقدرتك، إلى آخره. جيد. الآن هذا هنا كلمة ثم هي الفيصل والقاضي والحكم في المسألة، وهي الموضحة التي كما يقال فيها قطعت جهيزة قول كل خطيب. فكلمة ثم تفيد الترتيب. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يعني إيش؟ متى؟ بعد الصلاة. واضح؟ ثم يعني إيش؟ بعد صلاة الفريضة. ومثل هذا ما يتعلق بالترتيب في قضاء الفرائض في حديث جابر رضي الله عنه كذلك: جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. بعض الناس إذا ما كان قد فاتته صلاة من الصلوات لعذر أو لسبب معين، مثلا فاتته صلاة المغرب، دخل إلى الناس صلاة العشاء فيصلي معهم العشاء ثم يصلي المغرب، وهذا غير صحيح على الراجح. وكان شيخنا رحمه الله يفتي ببطلان الصلاتين وأنه يجب عليه أن يعيدهما. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، فهي كتاب موقوت في وقتها وفي الوقت الآخر وقت أصحاب الأعذار المسافرين والمرضى ولمن يريد أن يقضي الصلاة. فلذلك هذا النص واضح جدا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فاتته الصلاة ماذا فعل؟ صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم، تفيد يا شاري الترتيب، صلى بعدها المغرب لأن دخل وقت المغرب، لكن ما كان قد صلى العصر. طبعا هذا ليس على التراضي، القضية كان فيها إيه؟ أمور عظيمة جدا تتعلق بما يتعلق بيوم الخندق وما أدراك ما الخندق، هذا أمر عظيم. فإن فاتتك الصلاة في يوم كالخندق الله يجزيك الخير، وإن شاء الله تيجي يوم مثل الخندق وتفوتك الصلاة، ما في مشكلة. ولكن تفوتك وإنت في خندق الشهوات هذه مصيبة، نسأل الله العافية والسلامة. فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. كلمة ثم، الآن دخل وقت المغرب، دخل وقت المغرب وما كان قد صلى إيش العصر، لم يبدأ بالمغرب ثم يصلي العصر، وإنما ماذا فعل؟ صلى العصر ثم إيه؟ صلى المغرب. فكلمة ثم تفيد الترتيب، فهذه تقضي على المسألة الخلافية بين الفقهاء. وإلى هنا نتوقف إن شاء الله عز وجل، سيكون يوم الغد آخر لقاء لنا، وسأعطيكم أسماء يعني بعض الأسماء المتعلقة بالكتب المتصلة بمعرفة الأحكام الشرعية والمتصلة بالنحو والدلالات اللغوية ونحوها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.